ملتقى الكلمة الطيبة يقدم.
تفضل الكتاب الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. بعثه الله بالندارة عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكبر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض.
انتبه انتبه، هذا من أخطاء الشائعة في القراءة، مد أو إشباع مد فيما، يعني يقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. لاحظت؟ هي فيما كنتم، فيما كنتم وليس فيما كنتم، فيما كنتم. نعم،
قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويحباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تواصل الكلام أحبتي في الله في قراءتنا والتعليق على هذه الرسالة العظيمة للإمام المجدد محمد عبد الوهاب، 3 الأصول. وقد انتهينا بفضل الله عز وجل من قراءة المسائل الأربع الأولى: العلم والعمل، والعمل به ثم الدعوة إليه ثم الصبر على الأذى فيه. وأيضا انتهينا مسائل أخرى 3 ذكرها المصنف، وهي توحيد الربوبية ثم الألوهية ثم مسألة الولاء والبراء. ثم بدأ المصنف بذكر الأصول 3 التي هي قلنا أنها مستقاة من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ذكر فيه أن العبد يسأل في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فهذه الأصول 3: من ربك وما دينك ومن نبيك. فذكر ما يتعلق بالأصل الأول بفضل الله عز وجل قرأناه في اللقاء الماضي، وكذلك الأصل الثاني معرفة ربنا تبارك وتعالى، ثم معرفة الإسلام، ثم الآن سيثلث ويختم هذه الرسالة العظيمة بذكر الأصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل حقيقة العظيم يحزن الإنسان عندما يرى الجهل المتفشي في أوساط بعض المسلمين والمسلمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربما بعضهم يعرف كثيرا عن يعني عن اللاعبين وعن العلماء وعن غيرهم، ويجهل جوانب كثيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعني يعنى ب أو يعتني بهذه السيرة العطرة، وقد يسر الله تبارك وتعالى للعبد الفقير بيعني جمع بحث مختصر واضح قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى يسر الله طباعته، يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بمجمل هذه السيرة بأسلوب واضح يسير وريقات يسيرة، مجرد تذكرة يقرأها الإنسان بين الفينة والأخرى ليتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حرصت أن لا تتجاوز وريقات يسيرة تلملم له يعني هذه السيرة العطرة العظيمة، سيرة سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فذكر المصنف بأن اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن مدركة إلى آخر النسب الشريف المبارك الذي ينتهي إلى معد بن عدنان، وعدنان ينتهي نسبه بالاتفاق إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، ولكن الخلاف بين أهل العلم بين أهل يعني النسب والسير بين عدنان وبين إسماعيل، يعني الضبط بالأسماء هنا خلاف كبير، لأنه يعني يتعذر ضبط هذه الأمور خاصة في تلك الأزمنة، لكنه يقين بالاتفاق أنه ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، سليل هذا النسب الشريف صلى الله عليه وسلم، وهو خيار من خيار من خيار من خيار صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا هو نسبه، أبوه عبد الله، جده عبد المطلب، عائلته بنو هاشم، وكل من يلتقي معه في هاشم يعد من آل البيت، هم آل عقيل وآل علي وآل جعفر وآل العباس، كل من ينحدر من هؤلاء فهم من آل البيت إلى يوم القيامة، وأزواجه من آل بيتي كما قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني ذكر مختصر لسيرته صلى الله عليه وسلم، ولد عام الفيل وولد يتيما عليه الصلاة والسلام، ثم ترعرع في كنف أمه وكنف جده عبد المطلب، ثم تولاه تولى رعايته وكفالته عمه أبو طالب حتى شب ورعى الغنم عليه الصلاة والسلام، ثم تاجر عمل بالتجارة صلى الله عليه وسلم، كان شريكا للسائب بن أبي السائب، وكان خير شريك صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تزوج خديجة رضي الله تعالى عنها، ثم بعث على رأس الأربعين، نبئ بإقرأ أي أصبح نبيا بإقرأ، ثم أرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، أصبح رسولا هنا عليه الصلاة والسلام. مكث بمكة 13 سنة يدعو للتوحيد ومكارم الأخلاق وتزكية النفوس، ثم بعد ذلك أمره الله بالهجرة وهاجر للمدينة النبوية، وأصبحت هي دار الإسلام وهي المنطلق لهذه الدولة العظيمة وعاصمة الإسلام الأولى في المدينة النبوية طيبة شرفها الله، ومكث بها 10 سنين عليه الصلاة والسلام، ثم وغزا الغزوات الكثيرة كما هو معروف، ثم توفاه الله تبارك وتعالى بعد أن قضى فيها 10 سنوات، توفاه على رأس 63 سنة في يوم الاثنين، فكان ويوم وفاته أظلمت المدينة كما قال أنس رضي الله تعالى عنه قال كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، وكان اليوم الذي توفاه الله فيه أظلم منها كل شيء صلوات ربي وسلامه عليه. فعمر الدعوة 23 سنة، 13 في مكة و10 سنوات المدينة، ومجمل عمره 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا لابد أن يعرفه الإنسان، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يتعرف على شمائله على صفاته الخلقية والخلقية كان عليه الصلاة والسلام ربعة من الرجال، يعني مربوع، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وكان عليه الصلاة والسلام بعيد ما بين المنكبين، عريض رحب الصدر، وكان له لمة شحمة الأذن الشعر إلى شحمة أذنيه عليه الصلاة والسلام، وكان أزهر اللون أي الأبيض مشربا بحمرة، وكان عظيم الكراديس، عظيم المفاصل، عظيم الهامة، عظيم الرأس صلى الله عليه وسلم، قليل الشيب، ليس في شعر لحيته ولا رأسه 20 شيبة بيضاء عندما توفي صلى الله عليه وسلم. وجهه ليس بالمستدير عليه الصلاة والسلام، كث اللحية صلوات ربي وسلامه عليه. قلنا عظيم الكراديس، شثنا الأصابع، في أصابعه شيء من الغلظ عليه الصلاة والسلام، مليء اللحم، لم يكن بالنحيف ولا بالباذن عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الصفات التي ذكرت بدقة وحفظها لنا العلماء عليهم رحمة الله. فينبغي للمسلم تعرف عليها، هذه أعظم شخصية، أعظم مخلوق صلوات ربي وسلامه عليه، فكيف الإنسان يغفل عن ذكر سيرته العطرة صلوات ربي وسلامه عليه. ثم ذكر المصنف، قال ذكر موته عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، فالجميع سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت. نعم.
والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين، والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، والطواغيت كثيرون، رؤوسهم 5: إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعاموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم، هنا ختم المصنف رحمه الله هذه الرسالة بذكر يعني بعض المسائل وهي واضحة. قضية البعث بعد الموت أيضا واضحة، ومن أنكر ذلك فقد كفر بنص القرآن الكريم، وكذلك إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وأنها دعوة جميع الرسل وظيفتهم ودعوتهم أنهم يأمرون قومهم بإفراد العبادة لله وإفراد الله بالتوحيد سبحانه وتعالى. وأيضا ذكر قضية الطاغوت من كلام ابن القيم رحمه الله. الطاغوت يعني من الطغيان، تقول طغى الماء، من الطغيان إذا تجاوز الشيء حده فصار طاغوتا. فقال: ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو مطاع أو معبود. إذا اتبع من متبوع عالم، مطاع أمير، معبود ما عبد من دون الله عز وجل. فالذي يعبد شخصا هنا قد طغى فيه، قد طغى في حقه، حقه أن لا يعبد، فعبده إذا انطغى، تجاوز الحد فيه. كذلك من متبوع وهم العلماء، قد يكون العالم طاغوتا. كيف يكون طاغوت؟ إذا أمر الناس، إذا حلل لهم ما حرمه الله، أو حرم عليهم ما أحله الله، فهنا واتبعه الناس في ذلك عن علم اتخذوه طاغوتا، خلاص تجاوزوا فيه الحد يعني. كذلك المطاع هم الأمراء، قد يكون الأمير طاغوتا، قد يكون الحاكم والوالي طاغوتا. كيف؟ إذا حلل ما حرم الله، حرم ما حلل الله، وجعل نفسه مشرعا وحاكما بما يخالف شرع الله تبارك وتعالى، واتبعه الناس راضين بذلك، فقد اتخذوه طاغوتا، فقد اتخذوه طاغوتا. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن رؤوس الطواغيت 5: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، لا شك كفرعون مثلا طاغوت لأنه عبد وهو راض، فيخرج من هذا الذي عبد وهو غير راض، مثل عيسى عليه السلام، مثل مريم عليه السلام، يعني عبد لكنهما غير راضين، قالوا سبحانك. أو مثلا ما يفعله بعض أهل البدع مع أهل البيت مثلا، يعبدونهم ولكن أهل البيت قطعا أنهم غير راضين. فهنا لا تبعة عليه، غير راضي. ثم قال: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه كفرعون، عندما قال قبحه الله أنا ربكم الأعلى، طاغوت. قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب، مثل السحرة، منجمين، كهان، هؤلاء العرافين يدعون شيئا من علم الغيب، هذا طاغوت. كذلك قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، وهذه لا شك أنها قضية كبرى ومن الأمور حقيقة التي كثر الكلام فيها وأصبحت مزلة أقدام وأفهام الكثيرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسبب ذلك الاستعجال والحماس والغيرة على شرع الله عز وجل، والتجاسر على فهم كلام أهل العلم، وتبني المواقف، وعدم انضباط العواطف، كل هذه أسباب. يرى مثلا ما يجري لإخوان المسلمين في بعض البلاد من ظلم واضطهاد، ثم يحمله ذلك على تكفير الحكام وولاة أمورهم دون دليل، دون دليل، إنما باعثه الغيرة، ردة فعل وعاطفة. الإسلام مو عاطفة، الإسلام نصوص، الإسلام مو معاطفة فزعة، الإسلام إيش؟ نصوص، قواعد، نصوص شرعية، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه القضية الكبرى يعني تعلمون أن تفصيل لأهل العلم فيها، وأن الحكم بغير ما أنزل الله له تفصيل كبير عندهم. فتارة يكون الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا كفرا أكبر، وتارة يكون الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا كفر أصغر، وتارة يكون فاسقا، وتارة يعني ما يكفر لكنه فاسق، وتارة يكون ظالم يعني ما يكفر لكنه ظالم، وتارة يكون معذورا، وتارة يكون مأجورا. هذه صعبة شوية، صعبة، شلون يكون حاكم بغير ما ظلم مأجورا؟ الجواب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا لو اجتهد وأخطأ، قال لك عن اجتهاد حلال وهو في حقيقة الأمر حرام، لكن هو قال حلال عن اجتهاده مو عن هواه، واضح الكلام؟ هل يأثم؟ هو في النهاية حكم بما أنزل الله ولا حكم بغير ما أنزل الله؟ هو في النهاية حكم بغير ما أنزل الله، لأن حكم الله حرام، وهو قال عن اجتهاده حلال، إذن يؤجر على اجتهاده، وقد يكون معذورا كما وقع للنجاشي، كما قال ابن تيمية رحمه الله. النجاشي الآن محاكم، حاكم أصحم ابن أبجر رحمه الله ورضي الله عنه، أسلم على يد جعفر بن أبي طالب، ولكنه كتم إسلامه، والدليل على إسلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين صلى عليه عندما جاءه خبر وفاته، صلى عليه، وهل يصلى على كافر؟ صلى عليه، فدل أنه إيش؟ كان مسلما، ولكنه قطعا قطعا لم يكن يقضي بينهم بالشريعة، كان يقضي بالنصراني، كان معذورا، ما يقدر، لا يستطيع، مفسدة عظيمة. فالمقصود أن هذه قضية كبرى، وعلى الإنسان يتعلم القواعد العامة، نفس الكلام قاعد نقول إحنا الآن، قواعد عامة، هذا كفر، هذا فسق، هذا، لكن ليس معنى أنه تعلم أو 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 يعني عرف القواعد العامة شيء وتنزيلها على الواقع شيء آخر. أنتم معي إخواني؟ حتى الذين قالوا من أهل العلم المعاصرين، هذه مسألة خلافية ترى بين أهل السنة، في كفر الحاكم الذي استبدل الشريعة تماما، قولان أهل العلم، قولان معتبران في يعني عند أهل السنة، منهم من يرى أن هذا الاستبدال للشريعة بالقوانين الوضعية بحده كفر أكبر خلاص، ومنهم يرى أنه كفر أصغر، كفر دون كفر. حتى القائلين بأن هذا الاستبدال يعد كفرا أكبر، لكن لا يكفرون أعيان الحكام، وهذا نص عليه في كتبهم، قالوا وتكفير المعين يحتاج إلى تطبيق الشروط وانتفاء الموانع، لا بد أن يكون مكلفا وهو مكلف البالغ العاقل، ولا بد أن يكون عالما بالحكم الشرعي وضده الجهل، من موانع التكفير الجهل، ولا بد أن يكون مختارا غير مكره، لأن من موانع التكفير المكره بنص القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا بد أن يكون مختارا، العفو، أن يكون قاصدا وضد القاصد المخطئ، لأن من قال الكفر، من فعل الكفر مخطئا لا يؤاخذ، كما قال ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي جاء ذكره في الصحيحين، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قالها مخطئا، سبق لسان ما قصد، هل كفر؟ ما كفر. إذن يكون مكلفا عالما مختارا قاصدا غير متأول، هذا شرط الخامس، شرط التكفير المعين أن يكون عند تأويل، وشرط التأويل أن يكون سائغ في اللغة وعند أهل العلم، وهذا الشرط هو الذي منع العلماء من تكفير أهل البدع في باب الأسماء والصفات. والشرط السادس والأخير أن تقام عليه الحجة، والحجة لا تقام إلا بفهمها، لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هل طبقت هذه الشروط؟ يأتيك واحد من عرض الناس يقول لك الحاكم الفلان كافر، شو على كيفك تكفرت؟ على كيفك تكفر؟ كيف تكفر مسلما تعلم أنه مسلم بيقين دون أن يكون عندك يقين كالشمس برابعة النهار؟ ولذلك لئن تخطئ في إسلام كافر خير لك من أن تخطئ في تكفير مسلم، واضح؟ تقول فلان مسلم وغلط هو كافر، هذا خير لك وأسلم عند الله من أن تقول عن مسلم إنه كافر خطأ. تكفير المسلم وحرمته عظيمة، وأهل السنة والجماعة أبعد الفرق على الإطلاق عن التكفير، وسبحان الله يرمون الآن بالتكفير، أهل البدع يرمون بالتكفير، صح لمو صح؟ بأن تكفيريين، بأن إرهابيين، بأن، وهم تكفيريون لن نخاع، لن نخاع، ومنغمسون لمفرق رأسهم في وحل الإرهاب. تصفية تصفية ما يتفاهم معاك، خالفت رفع يهدونك بالقتل على طول. أمس أقرأ أنا في التويتر حق الشيخ معظم يرى حق الشيخ الدمشقية، شيخ الدمشقية معروف يرد على الروافض، أرسل خبيث هذا المدعو ثائر الدراجي أكرمكم الله، الذي يتصل على القنوات بأسماء مستعارة ويشوش على المشايخ، لأن إنسان جبان لو كان رجلاً لواجه. متصل على الشيخ بعد أن قمعهم في برامجه جزاه الله خير وفضحهم، يهدده بالقتل. هذه عادة أهل البدع والضلال الضعفاء. أما أهل السنة والجماعة أبعد الناس عن التكفير، لا نكفر حتى الذي يكفرنا. لو جاءنا واحد قال أنت كافر، ما تقول أنت كافر، أهل البدع يقولون هذا الكلام. نحن عندنا نصوص وضوابط وقواعد، مو دين سبهلة وعاطفة كما هو حال الفرق وحال الجماعات الإسلامية أو بعض الجماعات الإسلامية صلى الله عليه يديهم. أسهل شيء التكفير والتشغيب على ولاة الأمور. إحنا ما ندافع عن أحد، ما ندافع عن أحد ولا نرجو ثوابا من أحد، بخير ونعمة وعافية، ما نبي من أحد شيء. نقول كلام هذا دين، نقوله ديانة احتسابا للأجر من الله عز وجل، ولا نرجو لا جزاء ولا شكورا من أحد كائنا من كان. حتى مو يقول والله فلان يبي شيء، لا ما نبي شيء أنا، فضل الله عز وجل. نعم، إذن نقف إن شاء الله عند هذا ونقرأ يسيرا، بقي طبعا معنا القواعد الأربع، نرجئها إن شاء الله إلى درس الغد مع قراءة أيضا نواقض الإسلام.